أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: أولا، الضد العام لم يكن اختلافهم في الضد العام من جهة أصل الاقتضاء وعدمه، فإن الظاهر أنهم متفقون على الاقتضاء، وإنما اختلافهم في كيفيته. كان الكلام في مسألة الضد، وقلنا في الدرس الماضي أن هذه المسألة تنقسم إلى مسألتين، هي مسألة الضد العام والضد الخاص. وقلنا أن مرادهم من الضد العام هو نقيض الشيء أو ترك الشيء أو عدم الإتيان بالشيء، والضد الخاص هو كل أمر وجودي ينافي ذلك الشيء المأمور به. هذا بحسب اصطلاح علم الأصول. هنا الشيخ يقول: بالنسبة إلى الضد العام، في الحقيقة لم يقع اختلاف بينهم في الاقتضاء، في اقتضاء الأمر بالشيء إلى النهي عن ضده العام. طبعا قلنا أن المقصود، ولابد أن لا ننسى أن المقصود من الاقتضاء هنا أي اللابدية، بمعنى أن الأمر بالشيء لابد فيه أن يكون هناك نهي عن ضده العام. طبعا نهي عن ضده العام أي نقيضه. مثلا الأمر بالصلاة، لابد أن الأمر بالصلاة لابد أن يكون معه نهي عن ترك الصلاة. الأمر بالصوم لابد أن يكون يقتضي النهي عن ضده، أي لابد أن يكون معه نهي عن ترك الصوم، وهكذا. الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه يقول أنه لم يقع اختلاف بينهم في أنه هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو لا يقتضي، لا، بل الجميع متفقون على هذا الاقتضاء. وإنما وقع الخلاف بينهم في هذه المسألة على ماذا؟ على كيفية هذا الاقتضاء. هذا الاقتضاء من أي نوع؟ نحن بالأمس بينا أن الاقتضاء قد يكون على نحو الدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية، أو أن الاقتضاء لا حكم عقلي باعتبار أن هذا النهي عن الضد العام أو النهي عن الضد بشكل عام هو لازم لكنه بين بالمعنى العام أو لازم غير بين. فوقع الاختلاف بينهم في أنه دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده على أي نحو هي، على أي نحو هي. فمنهم من قال أو قيل إنه على نحو العينية، أي أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، ولذلك قال من قال بهذا القول، قالوا بأن الأمر بالشيء يدل بالدلالة المطابقية على النهي عن ضده، باعتبار أننا بالأمس بينا أنهم قالوا أن النهي هو طلب الترك، النهي عبارة عن طلب الترك، فيكون النهي عن الضد هو طلب ترك الضد طبعا. والضد العام كما قلنا هو ترك الشيء، فيصير طلب ترك الشيء، فالأمر بالشيء يقتضي طلب ترك الشيء، أي طلب نفس ذلك الشيء، والأمر بالشيء وطلب الشيء هما شيء واحد. ولذلك هنا قالوا بالعينية أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وكرر هذه العبارة أنه النهي عن الضد العام النهي، فسروه بطلب الترك. طيب النهي بماذا تعلق؟ تعلق بالضد العام. إذن طلب ترك الضد العام، الضد العام ما هو؟ هو ترك الشيء، يعني ترك المأمور به. فإذا فصلنا العبارة يكون أن الطلب يعني النهي عن الضد العام هو عبارة عن طلب ترك الشيء عن المأمور به، فالأمر بالشيء يقتضي طلب ترك الشيء، أي أن الأمر بالشيء يقتضي، قلنا ترك الترك هو إثبات أو إيجاد، فالأمر بالشيء يقتضي طلب إيجاد الشيء، فيكون هو بمعنى واحد، ولذلك قالوا بالدلالة عليه بالدلالة المطابقية. هذا تصوير. التصوير الثاني قالوا أنه يدل على نحو الجزئية، أنه على نحو الجزئية، يعني يدل الأمر بالشيء يدل أو يقتضي النهي عن ضده باعتبار أن النهي عن الضد هو جزء الأمر بالشيء. لماذا؟ هؤلاء فسروا الوجوب، قالوا أن الوجوب ينحل إلى أمرين، الوجوب ينحل إلى طلب الشيء والنهي أو المنع من الترك، طلب الشيء والمنع من الترك أو النهي عن الترك، فيكون المنع من الترك أو النهي عن الترك يكون جزء معنى الوجوب، فإذا كان جزء معناه فهو يدل عليه بالدلالة التضمنية. هناك من قال أنه يدل عليه بالدلالة الالتزامية باعتبار أنه لازم بين للأمر بالشيء، أن الأمر بالشيء لازمه البين هو ماذا؟ هو النهي عن ضده العام، يعني النهي عن تركه، فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. طبعا أذكر وأعيد وأذكر أن اللازم أو ما يحقق الدلالة الالتزامية هو ما يسمى في المنطق باللازم البين بالمعنى الأخص. اللازم البين بالمعنى الأخص هو ما يكفي فقط تصور الملزوم، يكفي في تصور اللازم والملازمة، مثل الاثنين والزوجية، تصور الاثنين بشكل صحيح هذا يكفي في تصور ماذا؟ أن الاثنين زوج، تصور الزوجية. وعندنا لازم، هذا إذا كان اللازم بينا بالمعنى الأخص يكون مدلولا عليه بالدلالة الالتزامية، فمن يقول اثنين يكون قد دل بالدلالة الالتزامية على الزوجية، لأن تصور نفس الاثنين يؤدي إلى تصور أو يلزمه تصور الزوجية مباشرة. هناك اللازم البين بالمعنى الأعام، لا، لابد أن يتصور اللازم والملزوم والعلاقة أو الملازمة بينهما فيحكم بتلك أو يصدق بتلك الملازمة، كمن يقول مثلا أن الاثنين نصف الأربعة، فلازم الاثنين أن تكون نصف الأربعة، ولكن هذا النوع من الملازمة بين الاثنين ونصفية الأربعة، يعني الملزوم هو الاثنين، اللازم هو كونها نصف الأربعة، هذا التلازم نعم بين واضح لا يحتاج إلى برهان، لكنه ماذا؟ بين بالمعنى الأعم، يحتاج إلى تصور الاثنين والأربعة والنسبة بينهما حتى ماذا؟ تحكم بهذا النوع من الملازمة. وهناك لازم بين بالمعنى الأعم، وهو ذلك اللازم الذي يحتاج إلى برهان لإثباته، من قبيل مثلا كون زوايا المثلث 180 درجة تساوي قائمتين، فالمثلث عندما يتصور إنسان مثلث لا يتصور أن مجموع الزوايا تساوي قائمتين، مع أنه كل مثلث يلزمه أن منه مجموع زوايا قائمتين، وهذا يحتاج إلى إقامة برهان ودليل على ماذا؟ على أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين، حتى يصدق الإنسان بهذا النوع من الملازمة. على أي حال، وهناك قول رابع قيل أنه على نوع، يعني أن النهي عن الشيء هو لازم بين بالمعنى الأعام أو أنه غير بين، فيكون اقتضاءه له عقليا، العقل هو الذي نعم يحكم بالملازمة بلابدية أن يكون هناك نهي عن الترك مع الأمر بالشيء. الشيخ يقول أن الحق في هذه المسألة أنه أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده بأي نحو من الأنحاء المذكورة. طبعا ماذا يعني هذا؟ طبعا هنا نحن ذكرنا بالأمس، لابد أن نلتفت أن المقصود من النهي هو النهي المولوي أي أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي المولوي، مو النهي العقلي، لا النهي العقلي هذا ممكن، الذي وقع البحث عنه أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي المولوي عن ضده العام مثلا أو ضده الخاص أو لا. الشيخ يقول أن الأمر بالشيء، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، بمعنى النهي المولوي عن ضده أبدا بأي نحو من الأنحاء التي ذكرت. ما هو الدليل عليه؟ إن شاء الله سنبين ما هو الدليل عليه. نطبق هذا المقدار. قال: الضد العام لم يكن اختلافهم في الضد العام من جهة أصل الاقتضاء وعدمه الجميع، فإن الظاهر أنهم أن الأصوليين متفقون على الاقتضاء، وإنما اختلافهم في كيفيته، كيفية هذا الاقتضاء. فقيل إنه على نحو العينية، أي أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام، فيدل عليه حينئذ بالدلالة المطابقية كما بينا اليوم وبالأمس أيضا بينا في الدرس الماضي يعني. وقيل إنه على نحو الجزئية، فيدل عليه بالدلالة التضمنية، باعتبار أن الوجوب ينحل إلى طلب الشيء مع المنع من الترك، فيكون المنع من الترك جزءا تحليليا في معنى الوجوب. فإذا كان جزءا من الوجوب وإن كان جزءا تحليليا فإنه يدل عليه بالدلالة التضمنية. وقيل إنه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. وقيل إنه على نحو اللزوم البين بالمعنى الأعم أو غير البين، فيكون اقتضاؤه له عقليا صرفا، العقل هو الذي يحكم به فقط. والحق إنه لا يقتضيه بأي نحو من أنحاء الاقتضاء. هذا واحد يتعجب يقول: شيخنا الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد؟ يقول: نعم، لأن مقصودي من النهي هو النهي الشرعي، أي أنه ليس هناك نهي مولوي عن الترك يقتضيه نفس الأمر بالفعل على وجه يكون هناك نهي مولوي وراء نفس الأمر بالفعل، يعني أن الأمر المولوي يقتضي النهي المولوي عن الضد. والدليل عليه، الشيخ يبين الدليل على ذلك، يقول أن الوجوب كما تقدم في بحث دلالة الأمر على الوجوب سواء مادة أو صيغة، هناك قلنا ذكرنا أقوال، سواء كان هذا الوجوب مدلولا لصيغة لصيغة الأمر، مدلولا بالدلالة الوضعية مثلا كما قال بعضهم، طبعا الصيغة أو المادة نفس الشيء، أم أنه لازم عقلي للأمر سواء كان مادة أو صيغة كما هو الحق، يعني كما ذهب هو الشيخ إلى هذا الأمر. قال أن الوجوب، نعم، أن المادة أو الصيغة يدلان على الوجوب، هما ظاهران في الوجوب، ولكن ما هو منشأ هذه الدلالة أو ما هو منشأ هذا الظهور، عبر الظهور أفضل، ما هو منشأ ظهور المادة الأمر أو صيغة الأمر في الوجوب؟ قال منشأه هو الحكم العقلي، باعتبار أن العقل يحكم بلزوم الامتثال متى ما كان هناك طلب من المولى، متى ما كان هناك طلب من المولى وهو من له حق المولوية، حق الولاية، إذا كان هناك طلب ولم يكن هناك ترخيص في هذا الطلب من قبل نفس المولى، العقل يحكم بلزوم الامتثال، يعني يحكم بوجوب الامتثال. إذا موضوع حكم العقل كما تقدم هذا البحث سابقا هو أن يكون هناك طلب ممن له حق الولاية من المولى، وأن لا يكون هذا الطلب مقرونا بترخيص من قبل نفس المولى، فإذا تحقق ذلك حكم العقل بلزوم الامتثال. وهنا الأمر سواء مادة أو صيغة يحقق مصداقا من مصادق ماذا؟ موضوع حكم العاقل. لما كان موضوع حكم العاقل هو وجود طلب مولوي وعدم وجود ترخيص، فإن الأمر سواء كان مادة أو نهي أو صيغة يدل على الطلب المولوي، ومع عدم وجود الترخيص من قبل نفس ذلك المولى يدل على لزوم الامتثال. هذه المسألة وضحناها سابقا. يقول هذا الوجوب ليس أمرا مركبا، وإنما هو أمر بسيط بالوجدان، وهو لزوم الفعل. الوجوب يعني لزوم الفعل، ولازم كون الشيء لازمان يلزم فعله. يعني حينما تقول أن هذا الشيء يلزم فعله، لازمه وماذا؟ هو المنع من تركه، لازمه العقلي طبعا. قل هذا المنع اللازم للوجوب، المنع عن الترك اللازم للوجوب، ليس منعا مولويا ولا نهيا شرعيا، وإنما هو منع عقلي. العقل يقول إذا لزم علي أن أفعل الصلاة لازمه أن ماذا؟ أن أمنع من الترك، لأن العقل حينما يحكم بلزوم الامتثال عند وجود الأمر أو عند وجود الطلب المولوي، سواء كان بمادة الأمر أو صيغة الأمر، تحقق الطلب المولوي ولم يكن هناك ترخيص، يحكم العقل بلزوم الامتثال. فإذا حكم بلزوم الامتثال هذا لازمه المنع من الترك، وإلا لو كان المنع من الترك غير أو لو كان الترك غير ممنوعا خرج الوجوب عن معناه، خرج عن كونه لزوما للفعل. الوجوب لما كان هو لزوم الفعل فإن لزوم الفعل لازمه المنع من الترك، لا يمكن ماذا؟ أن نرفع هذا اللازم. إذا رفعنا هذا اللازم تغيرت حقيقة الوجوب، مثل تلازم بين النار والحرارة مثلا، أو بين الزوجية والاثنين. إذا رفعنا الزوجية عن الاثنين، بعد الاثنين لن تبقى اثنين، تصبح ثلاثة أو خمسة أو ما شابه ذلك. فهنا كذلك الوجوب هو لزوم الفعل، فالمنع عن الترك لازمه، وإذا رفعنا هذا فإنه لا يبقى المعنى معنى الوجوب على ما هو عليه. وبناء على هذا يكفي هذا الأمر المولوي، يكفي عفوا هذا الأمر العقلي عن النهي الشرعي، ما يحتاج بعد، ما هو الحاجة إلى النهي الشرعي؟ إذا كان العقل بنفسه يحكم بلزوم الامتثال ويحكم بأن الوجوب مقتضى الوجوب، مقتضى معنى الوجوب، مقتضى ماهية الوجوب هو المنع من الترك، فما معنى بعد ذلك نقول أن الشارع لابد أن يأتي وينهى عن الترك؟ هذا غير صحيح. فقال والدليل عليه إن الوجوب سواء كان مدلولا لصيغة الأمر، يعني دلالة لفظية، أو لازما عقليا لها كما هو الحق كما ذكر الشيخ، لازم عقلي، العقل هو الذي يحكم بلزوم الامتثال عند وجود الطلب المولوي، والأمر يحقق هذا الطلب طبعا عند عدم وجود الترخيص، ليس معنى مركبا بل هو معنى بسيط وجداني. في الوجدان نعرفه. ما هو الوجوب؟ أقول الوجوب يعني لزوم الفعل، هو لزوم الفعل، ولازم كون الشيء واجبا المنع من تركه. إذا كان يلزم علي فعل الصلاة فأنا ممنوع من تركها، ولكن هذا المنع اللازم للوجوب ليس منعا مولويا ونهيا شرعيا، بل هو منع عقلي تبعي، من غير أن يكون هناك من الشارع منع ونهي وراء نفس الوجوب. وسر ذلك واضح، فإن نفس الأمر بالشيء على وجه الوجوب كاف في الزجر عن تركه، فلا حاجة إلى جعل للنهي عن الترك من الشارع زيادة على الأمر بذلك الشيء. فإن كان مراد القائلين بالاقتضاء في المقام أن نفس الأمر بالفعل يكون زجرا عن تركه فهو مسلم، بل لا بد منه، لأن هذا هو مقتضى الوجوب، ولكن ليس هذا هو موضع النزاع في المسألة، بل موضع النزاع هو النهي المولوي كما قلنا في الدرس الماضي، زائدا على الأمر بالفعل. قالوا أن الأمر بالفعل هل يقتضي النهي المولوي أو لا؟ وإن كان مرادهم أن هناك نهيا مولويا عن الترك يقتضيه الأمر بالفعل كما هو موضع النزاع، فهو غير مسلم ولا دليل عليه، بل هو ممتنع. ممتنع لماذا؟ طبعا أولا لا دليل عليه، إنه ما هو الدليل عليه؟ ممتنع لأن وجود النهي العقلي يكفي، يكفي في زجر المكلف عن الترك. المولى حينما يأمر بشيء فيحكم العقل بلزوم الامتثال أي بالوجوب، لازمه أنه العقل يقول لا يصح الترك، لا يجوز الترك، ينهى عن الترك. فإذا كان هناك حكم عقلي يزجر المكلف عن الترك، ما هو الداعي إلى النهي المولوي مرة أخرى؟ يصبح لغو، لأن الداعي لترك الترك وهو النهي العقلي موجود، فلا نحتاج إلى داع آخر. وبعبارة أوضح وأوسع، يقول بعبارة أخرى أن الأمر والنهي أمران متعاكسان. ماذا يعني متعاكسان؟ أن الأمر إذا تعلق بشيء فطبيعة الأمر، طبيعة الأمر الذي هو مؤداه حكم العقل بلزوم الامتثال، فمقتضى هذه الطبيعة هو ماذا؟ هو أن يكون النقيض ممنوعا، أن يكون النقيض ممنوعا، وإلا لخرج الأمر أو الوجوب عن مفهومه. يعني لا يمكن أن نقول أن هناك لزوم للفعل ولكن الترك أيضا ماذا؟ غير ممنوع منه، يمكن الترك. هل هناك معنى للزوم الفعل مع إمكان الترك؟ لا، لزوم الفعل طبيعته أن يكون معه منع عن الترك، وكذلك العكس بالنسبة إلى النهي نفس الشيء. وبناء على هذا يتحقق النهي عن الترك من دون النهي المولوي. قال وبعبارة أوضح وأوسع، إن الأمر والنهي متعاكسان، بمعنى أنه إذا تعلق الأمر بشيء فعلى طبع ذلك يكون نقيضه بالتبع ممنوعا منه، وإلا لخرج الواجب عن كونه واجبا. وإذا تعلق النهي بشيء فعلى بالعكس، فعلى طبع ذلك يكون نقيضه، يعني نقيض ذلك الشيء بالتبع مدعوا إليه. يعني إذا تعلق النهي بشرب الخمر مثلا فنقيض شرب الخمر مدعوا إليه وهو ترك الخمر، وإلا لخرج المحرم عن كونه محرم. زجر النفس، إمساك عن شيء، إمساك النفس عن شيء، لو كان معه لابد أن يكون معه ماذا؟ دعوة إلى ترك ذلك الشيء، وإلا خرج النهي عن معناه. ولكن ليس معنى هذه التبعية في الأمر أن يتحقق فعلا نهي مولوي عن ترك المأمور به بالإضافة إلى الأمر المولوي بالفعل، كما أنه ليس معنى هذه التبعية في النهي أن يتحقق فعلا أمر مولوي بترك المنهي عنه بالإضافة إلى النهي المولوي عن الفعل. والسر ما قلناه وأوضحناه مرارا وتكرارا وتقدم حتى في مقدمة الواجب، أن وجود الداعي لترك الضد وهو النهي العقلي يكفي، لا داعي لوجود نهي مولوي آخر. قال: والسر ما قلناه أن نفس الأمر بالشيء كاف في الزجر عن تركه، كما أن نفس النهي عن الفعل كاف للدعوة إلى تركه، بلا حاجة إلى جعل جديد من المولى في المقامين، بل لا يعقل الجعل الجديد كما قلنا في مقدمة الواجب حذو القدة بالقدة فراجع. وبالجعل ما هو الداعي إليه؟ ما هو الداعي إلى الجعل؟ المولى لماذا يجعل جعلا شرعيا؟ لأجل إيجاد الداعي في نفس المكلف نحو الفعل أو الترك. فإذا كان هذا الداعي في نفس المكلف متحقق بحكم العقل، ماذا يفعل الأمر المولوي أو النهي المولوي؟ ولأجل هذه التبعية الواضحة اختلط الأمر على كثير من المحررين لهذه المسألة، فحسبوا أن هناك نهيا مولويا عن ترك المأمور به وراء الأمر بالشيء اقتضاه الأمر على نحو العينية أو التضمن أو الالتزام أو اللزوم العقلي، كما حسبوا هناك في مبحث النهي أن معنى النهي هو الطلب إما للترك أو الكف، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في تحرير محل النزاع، وهذان التوهمان في النهي والأمر من واد واحد، وعليه فليس هناك طلب للترك وراء الردع عن الفعل في النهي، ولا نهي عن الترك وراء طلب الفعل في الأمر، ليس هناك لا نهي مولوي ولا أمر مولوي. نعم يجوز للآمر، نعم يشير إلى هذه المسألة أنه في مقام التعبير قد الآمر يعبر بالنهي مكان الأمر، أو يعبر بالأمر مكان النهي، مثلا بدل أن يقول آمرك بالصلاة أو عليك أن تصلي أو صلي يقول لا تترك الصلاة، يفيدان معنى واحد باعتبار أنهما متلازمان. أو بدل أن يقول لا تشرب الخمر يقول اترك شرب الخمر، اترك شرب الخمر. نعم يجوز للآمر بدلا من الأمر بالشيء أن يعبر عنه بالنهي عن الترك، كأن يقول مثلا بدلا من قوله صلي يقول لا تترك الصلاة ينهى عن الترك. ويجوز له بدلا من النهي عن الشيء أن يعبر عنه بالأمر بالترك، كأن يقول مثلا بدلا من قوله لا تشرب الخمر يقول اترك شرب الخمر، فيؤدي التعبير الثاني في المقامين مؤدى التعبير الأول المبدل منه، أي أن التعبير الثاني يحقق الغرض من التعبير الأول. هذه مسألة صياغة لغوية مو في حقيقة الأمر والنهي. فإذا كان مقصود القائلين بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده العام هذا المعنى، أي أنهما التعبير بأحدهما يؤدي عين المعنى من التعبير بالآخر، أي أن أحدهما يصح أن يوضع موضع الآخر ويحل محله في أداء غرض الآمر فلا بأس به وهو صحيح، ولكن هذا غير العينية المقصودة في المسألة على الظاهر، ولذلك يلزم ما لزم من إشكال. الضد الخاص يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.